أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنبدأ اليوم سلسلة بناء الإيمان، بداية من قول المؤلف عن زيادة الإيمان. عايزين في الأول خالص نضع النقاط على الحروف في هذا الأمر، لأن ده يا جماعة أصل الاعتقاد الذي تعتقده تجاه ربك سبحانه وتعالى، أصول الإيمان نفسها. شوفوا، أصول الإيمان في معتقد أهل السنة على خمس نونات، يعني عشان نبقى فاكرينهم الخمس نونات دول إيه هم؟ تصديق بالجنان اللي هو القلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أول حاجة إيه؟ تصديق بالجنان في القلب تجاه الله سبحانه وتعالى. المعاني هنا بقى أعمال القلب، سواء كان من محبة الله، الخوف من الله، التوكل على الله، رجاء فيما عند الله، حسن الظن بالله، معاني أعمال القلوب. تصديق بالجنان، وهناك إقرار باللسان، فلا يدخل الإنسان في الإيمان ولا في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، فلا بد من الإقرار اللساني، وإلا فهناك من الكفار من يشهدون بأن الله هو الرب. الشيطان يقول رب بما أغويتني، ولا ينفعه ذلك، يعني مش هو ده اللي هيثقل فيه مسمى الإيمان علشان بيثبت أن ربنا رب، يبقى هو كذلك، إنما ينبغي أن يقر به، يقر بلسانه، يبقى لازم من الشهادتين حتى يدخل في الإسلام. يبقى عندنا إقرار باللسان، وعندنا أعمال الجوارح، سواء كان من الصلوات، سواء كان من أداء هذه المناسك إلى غير ذلك. هناك لابد من عمل مصدق لما في القلب، علشان ما يبقاش المسألة كل واحد يدعي إن أنا موحد وإن أنا معتقد كذا وكذا وكذا ولا يظهر ذلك في عمله. يبقى عندنا ثلاث حاجات اهو، تصديق واقرار وايه والثالثه العمل بالاركان. عند اهل السنه، ومن هنا شرع المؤلف، ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان. جميل. يبقى ما فيش حاجه اسمها ان الايمان ثابت، انه انا اعتقادي في الله لا يتذبذب، لا ما فيش كده. المعصية توهن وتضعف إيمانك بربك، والطاعة تزيد هذا الإيمان رسوخ. ده مجمل اعتقاد أهل السنة في هذا الباب. النهاردة احنا عايزين الدرس العقدي ده ما يبقاش درس نظري. أنا دايما بقول إن إشكالية تدريس هذه المسائل إن احنا دايما بنخاطب العقول وننسى مخاطبة القلب. احنا عايزين انك تطلع من النهاردة مش بس حافظ الخمس كلمات اللي احنا قلناهم دول وبس، ان انت ازاي تطبق هذا عمليا في حياتك. يعني المعاني دي اللي هي المفروض اترسخت في قلبك، فين الاعمال اللي ستستجد بعد ما تسمع الكلام ده عن ربنا؟ فهو ده اللي احنا عايزين النهاردة نتكلم عليه، كيف نؤسس الايمان في القلوب. المؤلف قال اساس الدين هو الإيمان بالله عز وجل، واليقين عليه وعلى أسمائه وصفاته، وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذا الأصل العظيم. وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص ضعفت الأعمال والعبادات فساءت الأحوال. طيب، أول حاجة بيقول أساس الدين هو الإيمان بالله عز وجل. عايزين نتكلم على مسألة تأسيس الإيمان زي ما قلنا، دي المسألة الأولى اللي احنا هنعرج عليها النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اسمعوا بقى الآية دي لأن دي مدار درسنا كله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. احنا خدنا المقطع كله لأن الآيات هي اللي هتقول كل حاجة احنا عايزينها في موضوع تأسيس الإيمان، وتعالوا نتأملها ونتدبرها. قصة الآيات معروفة في كتب السير إن المنافقين اتخذوا مسجد ضرار. هذا المسجد كان المقصود منه تفريق كلمة المسلمين، الناس تصلي في مكان ومكان آخر بدل ما يجتمعوا في مكان واحد. المنافقون صنعوا هذا المسجد إرصادا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله، إعانة لهؤلاء الكفار ولأعداء الإسلام. فنهى الله عز وجل نبيه عن الصلاة فيه، لا تقم فيه أبدا. ثم قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. جميل كده، أدي القصة. إيه الشاهد اللي أنت عايز تقوله في كل القصة دي؟ لا، ما هو حيجي دلوقتي هو إنه حيقول إن التأسيس يبقى إزاي. أول حاجة قال، لاحظوا بقى الصفة الأولى، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أنا حقف هنا وقفة. أول حاجة في البناء طهر قلبك. أول حاجة في البناء الطهر، لأنه مش هينفع إن احنا نزرع في أرض مليئة بالشوائب ومليئة بالآفات، هيطلع الزرع تعبان. لازم أبتدي في الأول خالص أحرث هذه الأرض وأنقحها وطهرها علشان يتمكن منها الإيمان. هو ده اللي بيحصل. قلبك زي الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن لله آنية من الأرض، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. فإناء، فالإناء ده مليان دلوقتي شوائب، ما ينفعش تحط فيه عصير وتشرب، ما ينفعش تحط فيه مية وتدوق، أكيد هيطلع الموضوع فيه مشاكل. يبقى أنا في الأول خالص أعمل إيه؟ أطهر، وبعد كده يتحط الماء. يبقى الأول لازم أطهر. شيخ الإسلام ابن القيم بيقول في كتاب الوابل الصايب إنه سئل: هل الواحد يستغفر ولا يسبح؟ يعني أبتدي بإيه؟ أقول سبحان الله سبحان الله ولا أقعد أستغفر؟ قال: أفرأيت إن كان الثوب دنسا. الثوب نفسه عليه شوية قذورات، فأنا دلوقتي أحط عطر ولا أغسله؟ أغسله بعدين أحط العطر. هو كده ربنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في مفتتح الدعوة: وثيابك فطهر. بعض أهل العلم قال الثياب الظاهر والثياب الباطن القلب. يبقى أول حاجة أي يتطهر والله يحب المطهرين. ثم قال هنا المثال، ما قالش ليه، عشان بس أقول لكم أن الآية مش بس في معنى المسجد، مش في مسجد قباء فقط. قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. ما قالش ليه أفمن أسس المسجد، يقصد مسجد قباء، على تقوى من الله. لا ادى مثال عام. اهل التفسير اشاروا الى هذه المعاني، قال افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار. اسس، قرأت هذه الآية قرأ ابن عامر ونافع أسس، أفمن أسس بنيانه، وقراءة الجمهور أفمن أسس بنيانه. طيب الأساس إيه؟ الأساس النية. النية مطلوب فيها حاجتين، مقصود في قصدك أمرين، التقوى والرضوان. إيه التقوى والرضوان؟ تأملوا معايا الآية. ليه ما يقولش أفمن أسس بنيانه على توحيد الرحمن، أفمن أسس بنيانه على أي معنى من معاني، على كذا وكذا من الأعمال الصالحات، أفمن أسس بنيانه على الإيمان والعمل الصالح خير أم من أسس بنيانه على كذا؟ اختار التقوى والرضوان، لأن المؤمن له جناحان، هم دول التقوى والرضوان، الخوف والرجاء. أول حاجة تقوى، والتقوى دي اللي هتديني معنى الخوف. بس قولولي طب ما كان قال خوف ورجاء، احنا لازم نتأمل، لان في فرق ما بين التقوى والخوف لازم ناخد بالنا منه قوي. التقوى تزيد على الخوف، خوف وزيادة. التقوى باعث على فعل الخيرات وترك المنكرات، تبعث على فعل المأمور وترك المحظور. التقوى فيها معنى اتقاء عذاب الله سبحانه وتعالى، إنما الخوف عمل قلبي، وممكن الخوف ده لو ما استغلوش صح لا ينتج عنه أثره، يبقى خايف خايف وخلاص. ممكن تلاقيه يخاف ييأس يحبط. في ناس بتجيلهم الخوف اللي بيسموه علماء النفس الرهاب، خايف 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 خايف، وممكن يكون في الأول خالص يقولك أنا خايف من ربنا خايف من ربنا، لكن ما بيتولدش عن الخوف ده عمل. هنا المسألة، عشان كده استخدم التقوى، عايز معنى الخوف وزيادة. يبقى هو وهو بينوي خايف من ربنا سبحانه وتعالى، يعرف من هو الله بصفات جلاله وكماله سبحانه، وفي نفس الوقت رضوان. الرضوان الرضا، يسعى لإرضاء الله، والمعنى ده يأتي في معنى الرجاء، يرجو ما عند الله، يرجو الثواب عند الله. ليه؟ بيحبه، بيحبه، يعرفه قوي بصفات جماله، عارف يعني ايه عفو، عارف يعني ايه رحيم، عارف يعني ايه رحمن، عارف يعني ايه كريم، عارف يعني ايه جواد. فالمعاني دي لما بقت في قلبه صار يرجو ما عند الله. هو ده المؤمن. اي منهج اخر يقوم على احد الامرين دون الاخر يبقى منهج باطل. اللي يخاف من ربنا بس ويقول للناس طول النهار والليل خطاب زاجر ييأسهم أحيانا، يبقى ما عرف كيف يعرفهم بالله. واللي يقول للناس الدنيا وردي وما فيش أي مشكلة وانت ولا يهمك اعمل ما شئت، انت سترد على الجواد الكريم فكل حاجة هتبقى تمام التمام، يبقى ما عرف الناس من هو الله بجلاله. الاتنين معا، على تقوى من الله ورضوان. تعالوا بقى نبتدي نحط في كل نقطة وصفة، علشان الدرس هياخد المسارات دي، جزء علمي وجزء عملي، ولازم ناخد واجبات عملية في كل حاجة. احنا خدنا دلوقتي ثلاث حاجات، واحد هيطهر قلبه، اتنين هيأسس على التقوى، تلاتة هيأسس على الرضوان. طيب قول لي في الاول خالص اطهر قلبي ازاي؟ ايه الروشتة العملية اللي انا بيها اطهر قلبي؟ عملي، اكثر من الاستغفار. اكتر حاجة تطهر قلبك الاستغفار. شوفوا ربنا يقول ايه، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. ايش معنى ثم؟ ما يقولش ليه فقلت استغفروا ربكم فتوبوا اليه، الاستغفار يجيب توبة في ساعتها. انت محتاج تاخد مدة في الاستغفار، اللي هي مرحلة التخلية، اللي هي مرحلة ان قلبك يبتدي يتشال منه الحاجات دي. اكتر حاجة تعمل الكلام ده ايه؟ الاستغفار. فيبقى ليك ورد من الاستغفار دائم. شوف سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول إنه ليغان على قلبي، حاجة في صدري واقفة، ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. المناوي في فيض القدير يقول ان الكلام ده حصل عشان ايه؟ بيقول اصل النبي صلى الله عليه وسلم مش لسه قايلين دلوقتي معتقد اهل السنه انه الايمان بيزيد وينقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم في زياده مطلقه، ما فيش في حياه النبي صلى الله عليه وسلم حاجه اسمها مفضول، ان النبي عمل خلاف الاولى، كل فعله صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، ففعله صلى الله عليه وسلم ليس فيه محل تقصير. لكن هو النهارده كان في المنزله رقم 5، فلما بقى في رقم 6 حس ان هو ازاي ما وصلش للدرجه دي امبارح، انت ما بتعملش حاجه فيها تقصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقفل كده يقول يا انا اكيد مقصر، انا اكيد استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يصلي الصلاه ثم يستغفر ثلاثا. هو النبي بيسرح زي ما احنا بنسرح في الصلاه؟ ما بيحصلش. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى اول حاجه في الروشتة ان احنا علينا بدوام الاستغفار والتضرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه اصحاب السنن الاربعه الا ابا داود وصححه الالباني، قال ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء، خدوا بالكم بقى، فان هو نزع بعد ومش هيعمل الذنب ده تاني وندم واستغفر وتاب ثقل قلبه. هو ده اللي انا عايزه، مرحله ثقل القلب دي، انه نشيل اثر الذنب خالص ونطهر القلب تماما. الروشتة كما وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تبدا بالاستغفار. رقم 2، واجب عملي، وانت بتتوضا تستشعر المعنى ده، ان الذنوب بتتناثر مع ماء الوضوء ده. قل له يا رب بقلبك يعني، كما طهرت هذه الاعضاء بالماء فطهر هذا القلب من أثر الذنوب. ثم إذا دخلت إلى الصلاة فاعلم أن ذلك يكون طهرة لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني، يبعث منادي عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم. يا عم الدنيا نار، شهوات وفتن ومشاكل، فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون، أدي الوضوء، فتسقط خطاياهم من أعينهم، ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، أي ما بين الصلاتين. ثم إذا كانت الصلاة الأولى يقصد صلاة الظهر، يأتي المنادي وينادي بنفس الأمر فيغتسلون ويتطهرون من أثر هذه الذنوب، وهكذا صلاة العصر، وهكذا صلاة المغرب، فإذا حضرت العتمة صلاة العشاء فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمدلج في الخير ومدلج في شر. واحد هيدخل في طريق الخير وواحد هيدخل في طريق الشر، والقصة قصة نية. شوفوا لو الواحد احتسب هذه المعاني في قلبه حال صلاته ووضوئه تطهر من أثر الذنب. وهذا الحديث قريب منه قول النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، فتأتي صلاة الصبح فتغتسلون، وهكذا في سائر الصلوات. إذن الروشتة العملية خدنا فيها حاجتين، دوام الاستغفار، 2 التطهر الوضوء ده، والصلاة واحتساب معنى تطهير القلب فيها. عايز أدي لطيفة علشان خاطر الناس برضو، احنا النهاردة عايزين نحببهم في ربنا ونعرفهم ربنا قد ايه كرمه. احنا قلنا فمن أسس بنيانه على تقوى، شوفوا الآية دي، هذه من أرجى آيات القرآن. الله عز وجل في سورة آل عمران يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين. تعالوا بقى هاتولي الأوصاف، من المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ماشي، ادي البازلين والمنفقين، ادي الناس اللي بتتصدق كثيرا وبتخرج زكاة اموالها، والمعاني دي، ينفقون في السراء والضراء. 2 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة، ده متقين. بصوا بقى جابر بن زيد يقول والذين اذا فعلوا فاحشة ورب الكعبة زنا القوم، ورب الكعبة زنا القوم، والذين اذا فعلوا فاحشة والله اللي بيزنوا. بس عملوا ايه؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، يا يستشعر يندم يجل قلبه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. خلاهم من المتقين، اعلى الناس درجة في الايمان بلغهم إياها وعمل كبيرة من الكبائر من أعظم الموبقات، بس بدلت السيئات حسنات. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اتبدلت الزنا الكبيرة العظيمة الخطيرة دي، اتبدلت حسنات عظام عند رب الأرض والسماوات. ما تحبوش لما تسمع الكلام ده، تذنب في حقه ذنب عظيم، ثم هو بعد ذلك يتوب عليك ويعليك ويخليك فين؟ مين زي ربنا؟ مين أحن علينا من ربنا؟ مين أرحم علينا من ربنا؟ مين أكرم علينا من ربنا بعد كده؟ يبقى حقه لما نسمع الكلام ده نحن نقول بقى نقضي حياتنا زي ما احنا عايزين وبعد كده سنرد على الكريم وحيغفر لنا كل حاجة، ولا حقه أننا أعرف مقداره وما قدر الله حق قدره؟ حقه أنه بعد كده ده نحبه قوي، ده ما فيش كرم بعد كده كرم، صح؟ يبقى يا جماعة خدنا حاجتين، في حاجة ثالثة ربنا بيطهرك بيها وانت بتاخدش بالك وبتجيب معاك نتائج عكسية، ألا وهي المصائب والابتلاءات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاه غسله. يبقى لما يشفيه من المرض يغسله من الذنوب، وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. شفت كرمه؟ ممكن الواحد من بره كده يقول ياه ده لسه صغير على انه يبتلى بالبلاء ده وانه يمرض بالمرض ده وانه يحصل له الحادثه دي وانه يفقد والده ولا يفقد والدته ولا انه يحصل له، من بعيد احنا نقول كده، لكن احنا هنيجي ايه في رحمه ربنا؟ اذا كنا احنا بنرحمه كذلك فربنا ارحم بيه منه، بس احنا مش شايفين النتائج. فده المعنى. خدنا ثلاث حاجات، انا مش عايز اكتر عشان بس يبقى كلام عملي. خدنا النهارده ثلاث حاجات او استغفار، خدنا معنى تاني في التطهر بالوضوء والصلاة، وخدنا كذلك الصبر عند الابتلاء. طيب تعالوا بقى ننقل على التأسيس على التقوى، كيف يكون؟ في نقاط عملية. أول حاجة إنك تتعرف على صفات جلاله. شوفوا سيدنا نوح لما بدأ يكلم قومه يقول لهم إيه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، فين توقيركم وتعظيمكم وإجلالكم لربنا؟ انت بتعرفيش مين ربنا؟ انك لو عرفته بقى بصفات جلاله تخاف. قال صلى الله عليه وسلم الحديث في المسند صححه الألباني: لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. تقف بين ايديه ويقول لك جئتني بيه بصلوات وذكر وعبادة وكذا، تعال وريك قلبك وانت بتصلي كان شكله عامل ازاي، دي صلاة تقبل؟ صيام، تعال وريك المخالفات اللي انت عملتها، الخواطر اللي كانت بتجيلك السيئة، الكلام الفارغ اللي كنت ممكن بتقوله، اللغو والرفث، وي وي وي، ده صيام؟ تعال وريك حالك وانت بتقرأ القرآن وانت بتقرأ وخلاص، اهي قراية حدر كده وخلاص بتعملها، دي قراية يعطيها الملك. وهكذا لو بدأ يوريك ده أعمالك الحسنة، تعال بقى وريك الصحيفة الأخرى، شوف سيئاتك، شفت انت كنت بتعمل الذنب ده ولا انت همك خالص؟ انت ما كنتش عارف ان انا كنت شايفك، ان انا كنت مطلع عليك، انني اسمع وارى، الم يعلم بان الله يرى؟ وبدا يوريك الحاجات دي، احكم انت. ها، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، احكم. لو بصيت كده هتقول خلاص، اني ظننت اني ملاق حسابي. الراجل مسك كتابه بيمين واول ما بدا ربنا يقرره بالذنوب قال لك خلاص انا كده كده الذنوب دي هتودينا فين؟ اكيد في النار. ثم تطوى الصحائف وتبيض ويغفر ويعفو، يعفو عن كثير، فيهلل ويقول ها قوم اقرأوا كتابي الحقوا الحقوا، شوفوا ربنا غفر لي ده كله بكرمه ورحمته ومنته. هو ده، فلو أراد أن يعذبنا لعذبنا وهو غير ظالم لنا. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو الشيخ في العظمة الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه الألباني، أن الله أذن له صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن ديك. ديك شأنه إيه بقى؟ في عالم الغيب، قد مرقت رجله في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش. شايفين عامل ازاي؟ خلق من خلق الله، ربنا خالق كده خلق بالعظمة دي، قد ايه رجله في الارض وراسه مثنية تحت العرش، وهو يقول سبحانك ما اعظمك، سبحانك ما اعظمك، سبحانك ما اعظمك. فيرد عليه فيقول، يقول الله له لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. اللي يحلف باسمي، اللي بيجيب اسمي على لسانه وما يعظموش، وهي والله والله وخلاص اي حاجة ده. من جميل كلام السلف انه كان الواحد منهم يقول والله اني لأحتاج ان استغفر الله جل وعلا كثيرا حتى انطق باسمه. يعني انا عاد لساني ده يقول الله ما يستحقش يقولها. اللسان اللي كذب، اللسان اللي اغتاب، اللسان اللي نم، اللسان اللي قال قول الزور، اللسان اللي عمل كذا وكذا، اللسان اللي ما ذكرش وغفل، ما يستحقش يقول اسمك يا رب. انا محتاج اقعد فتره طويله توب عشان انطق اسمك، بس انت بر رحيم بتاذن ان احنا نجري اسمك على الالسنتنا واحنا مش مستحقين لذلك. فاول حاجه اسس التقوى بانك تعرف هو مين. هو عظيم، هو جليل، هو عزيز، هو جبار، يجبر الكسر وينتقم من أعدائه. فالمعاني دي تبقى جوه قلبك فتعظمه. لما جاء أبو سفيان يوم أحد يتباهى ويتعالى ويقول أعلو هبل أعلو هبل، والمسلمون خارجون من المعركة ولسه أدماهم جراحات صراع والعراك وكذا، قاعدين متهمدين، الكلام هنا ما يعديش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ محدش يوم ينطق، محدش يوم يرد. قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل، الله أعظم من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. أهي دي لو في قلبك تحل مشاكل الدنيا عندك. أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء. شهوة هي دي اللي موقفك، هي دي اللي بتعوقك، ربنا أعظم منها. إيه دنيا لا تسوي عنده جناح بعوضة، شوية فلوس منصب هو ده اللي مقفلها بينك وبينه، أعظم وأجل. غني سبحانه لو أراد أن يعطيك الدنيا بأسرها لأعطاها لك، وهو قادر في ثانية، كريم، لكن يعطي ويمنع، ومنعه عطاء. لما بيمنع عنك هتعرف ساعتها انه منع عنك ليه. لو كنت خدتها كنت هتطغى بيها، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. يبقى اول حاجة اسس التقوى على الاجلال لله. اسس التقوى بالخوف من عاقبة الذنب. لما تعرف الذنوب دي بتعمل ايه تخاف، فتتقي الله ان تقع في ذنب. امرأة دخلت النار في هرة، قطة يعني بعقلنا، قطة تدخل بها النار، وبعد كده لو حد شاف الموقف ده ما يتصورش انه يكون جزاؤه كده، يعني عملت غلطة، يعني ما عملتش غلطة في واحد، ما ضلتش واحد، ما سفكتش دم واحد، ما ظلمتش واحد، دي قطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. شوفوها عاملة ازاي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم الكلمة لا يعطي لها بالا، كلمة كده في النص ما بانتش، كلمة عدت يعني، ويمكن الرجل اللي اتقالت له خلاص نسيها، لكن أحصاه الله ونسوه. يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يا زب. وإحنا عندنا مبدأ أهي مرة وتعدي، يعني عادي ما فيش مشاكل. تيجي تقول لأي حد ده ذنب، دي مصيبة، دي كبيرة، كبر دماغك، عادي، يا ريتها عادي. في رب ستقف بين يديه ويحاسبك على الصغير والكبير، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. كل حاجة متصورة. عايز تشوف نفسك وانت بتعمل الذنب ده، اتفرج على نفسك بالصوت والصورة واحكم انت. شفت الذنوب؟ هذه الذنوب شؤم. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، تنزل بها النقم،
تزول بها النعم، تسود بها وجوه، تغبر بها وجوه، يصيب العبد ذل المعصية، ولا بد أبى الله إلا أن يذل من عصاه، تصيب الوحشة. وأغلب الشباب يجي يقول حاسس بقبض الصدر، مش عارف، اكتئاب، أمراض نفسية، مش فاهم. حتى يجي في البداية ويكون لسه في بداية التزام، والشيطان يبتدي يتملكه ويقول لك مش عارف لا أنا مرتاح كده ولا مرتاح كده، لا أنا مرتاح في الصلاة ولا أنا مرتاح حتى إن أنا أمشي تاني مع بنات وأعمل كذا وأعمل كذا، لأنه لسه قلبه في الاتنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يذوق حلاوة الإيمان أبدا اللي قلبه لسه ميال للمعصية. قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. فلو كان لسه مش كاره مش هيدوق. فهكذا. طب الواجب العملي، احنا كل حتة بنقول عليها واجب عملي. الواجب العملي هنا عشان اتقي الذنب، اكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. خلوها في لسانكم. واعمل حاجة كمان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. قالوا المعنى ده في معنى عقوبة الذنب، لا يقع والعياذ بالله النهاردة ما فيش أكثر منها، موت الفجأة، فجأة الموت، مصارع السوء والآفات والهلكات والعيوب وعقوبات الذنب. ربنا سبحانه وتعالى يحول بينه بصنيع المعروف. إيه صنيع المعروف؟ كثرة الصدقات، إغاثة ملهوف، إعانة مظلوم، سد حاجة فقير ومسكين، سعي على أرملة. ديننا مش صلاة وصيام وصدقة وفقط، مش معاني متوقفة عند بعض العبادات. معنى العبودية أعم وأشمل، كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ده دين، كل ده عبادة. مفهوم العبادة مش مقصور على المسجد، ديننا مفهوم العبادة فيه أوسع. فاهمين؟ ده الواجب العملي إذا كنت أنا هتقي الله عز وجل وأخاف من عقوبات المعاصي. أتقي الله وأزرع في قلبي، أزرع في قلب التقوى بالخوف من غضب الرحمن. الله جل وعلا يقول فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم. وأنا خاف وأنت لازم تخاف إن يكون ربك عنك ساخط وأنت ماشي في الأرض ولا أنت هنا ولا حاسس. ساعاتي بعت لك رسائل عشان تفوق، قرصة ودان، ابتلاء معين، الدنيا تلاقيها متلخبطة، ربك ساخط فوق السماء وانت مش داري، الحق فوق وانت مش واخد بالك ومعديها. فصعب قوي ان يبقى كده، فتوصل لمرحلة الانتقام. فلما تعدى الخطوط الحمراء خلاص تيجي القصة بقى، تلاقي بقى موت فجأة، حادثة ما كانش على البال وعلى الخاطر، حاجات من المصائب الشديدة. فلما آسفونا انتقمنا منهم. يقول إن بطش ربك لشديد، يقول إن أخذه أليم مؤلم شديد، يقول ويحذركم الله نفسه. ربنا بيقول لك يا عبادي فاتقون وإياي فارهبون. والله أنتم مش عارفين أنا مين، ربنا بيقول لنا كده. المعنى ده لما يجي في القلب بقى يبتدي الواحد يخاف، يبقى على لسانه برضه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. يا رب ما تبقى غضبان علي، يا رب ارضى عني، يا رب اغفر لي إذ كنت أنا وقعت في ذنوب تستوجب غضبك، يا رب اعفو عني. يبقى على طول يستدرك أمره، يخاف من غضبة الرحمن فيتقي. الأمر الرابع، يخاف من الاستدراج فيتقي الله. إيه الاستدراج؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أهو دي بقى أخطر عقوبة. العقوبات التانية محسوسة، واحد عنده وحشة، واحد عنده قبضة صدر، واحد مغموم عنده نكد هم، الدنيا مش ماشية، مصايب بتنزل عليه، أهي مفهومة. حد هيجي جنبه يقول له يا عم الحاج خد بالك الدنيا متلخبطة، صحح أمورك، وهو يبقى كده حاسس. إنما يديله نعمة فيقول لك ربنا بيحبني، أنت ما بتصليش؟ لا، ما هو مش مسألة كده، المسألة بالقلب، طالما اللي هنا أبيض يبقى تمام. أنت ما بتعملش خير، أنت بتعمل معاصي، انت بتسهر هنا وبتعمل كذا وبتظلم الناس و و و بيديني فلوس ليه؟ طالما بيديني فلوس يبقى بيحبني وراضي عني وملكش دعوة انت. المعنى كده اهو ده اسمه الاستدراج بقى. اذا رأيت العبد يعطيه الله عز وجل من النعم وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنما هو استدراج. يقول وبلوناهم بالحسنات، الحسنات الأول، والسيئات ليه؟ لعلهم يرجعون. البلاء بالحسنة، البلاء بالنعمة الأول. شوف يقول إيه؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. هو حسب أنه عشان عنده فلوس كتير وأولاد كتير وكل اللي كان نفسه فيه خده، إن احنا بنديله الخيرات هياخد الدنيا بمزاجه وكمان مستني في الآخرة الجنة. بل لا يشعرون، فقد الإحساس. بيقولوا إيه؟ كثرة المساس تفقد الإحساس. خلاص اتعود على كده، فتعود على المعاصي وتعود على الحياة دي، تيجي تقول له ارجع لطريق ربنا بقاش شايف الدنيا كده، وهيبتدي يقول لك لا ده انا لو بقيت اطيع ربنا ده انا الفلوس هتروح والخير ده هيتعمل. لا يا عم انا كده صح، لان المقياس عنده الفلوس والعيال والرزق. وللاسف الشديد هو مش فاهم دنيا ايه، دنيا ايه دي، الكلام ده كله ما يسويش حاجه خالص عنده. ربنا الدنيا ملعونه عنده، فبالتالي اللي عايز ياخدها ياخدها ويشربها، مش هي دي. ابن مسعود يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. إنما الكفار اللي بيسبوه وبيلعنوه وبيعتقدوا فيه أسوأ اعتقاد ما مديهم فلوس أكتر من اللي عند المسلمين، يبقى هو ده المقياس، هو ده. فيخاف، يخاف إن هو يكون مستدرج، فيبتدي على طول يا رب يا رب أكون على ضربك. سيدنا علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قل لي وصية، قل لي حاجة أدعو الله عز وجل بها. قال له قل كلمتين، اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق أمشي في الطريق صح يا رب، وبالسداد سداد السهم وكن مصيب. فابقى مخلص وعلى وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده. خامس حاجة، يخاف إن العمل يحبط. هو العمل بيحبط؟ أما ليه؟ ما إن الحسنات يذهبن السيئات والعكس كمان، ما السيئات برضو بتذهب الحسنات، بتحبط العمل. يشتغل في رمضان صيام وقيام وقراءة قرآن وما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتفطر صائمين وما فيش بعد كده اجتهاد، وبس إبليس عارف السكة فين يوقعه، فين هي يوقعه، في دي عشان يضيع الشغل كله. يوقعه في إيه كمان؟ أنا بقيت طول الفترة اللي فاتت الأسبوع اللي فاتت أقول للشباب وأقول في الدروس يا جماعة، إبليس هيخش هيتكلم في ثلاث حاجات اوعوا توقعوا فيهم. هيخش في اليأس، يوقعك في تقصير أو يوقعك في ذنب، يقولك بس ما تقبلش عملك ضيعت يا عم، فتيأس من رحمة ربنا طرت. يا إما يدخلك في العجب، هو في أحسن منك؟ ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده أنت السنة دي عملت أحلى رمضان، ده أنت ده أنت ده أنت ده أنت، ينفوق تقول بس تقف بقى على كده الحمد لله أحسن رمضان عشناه في حياتنا، عشان يقف وما يكملش. أو في الغرور إنه يمنيه، لسه قدامك عمر طويل، لسه رمضان ورمضان ورمضان، وما تخافش أنت لسه في عز شبابك، لسه قدامك الحياة طويلة، هيجي في الآخر خالص وهتعمل لك عمرة وحج وهتموت وانت بتحج والدنيا هتبقى تمام التمام. هو بقى كده خلاص، يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور، دي شغلانة إبليس، فيوقعوا فيها. العمل قد يحبط لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحسن قال في الآية دي لا تبطلوا الحسنات بالمعاصي، الزهري قال لا تبطلوها بالكبائر، ابن جريج قال لا تبطلوها بالرياء والسمعة، تعمل العمل وكون عمل خفي مثلا، بعدين تصبح تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الواحد من ساعة ما تصدق كده صدقات كده من تحت لتحت ما شاء الله الدنيا بقت تمام، تحت لتحت فين بقى ما خلاص. يعمل كده ان هو يبتدي يكشف عمله، او يبتدي يعني يشعر الناس ان هو بيعمل اعمال، ماكش دعوه انت بس الحمد لله يعني الواحد ده، يبقى انت كده راجل ما فيش معدي، هو كلمتين كده وخلاص علشان خاطر بيضيع عمله، بيرائي الناس، اهم حاجه الناس هتقول ايه، هو ده. فيبطل عمله. المحبطات بالعجب، يعجب بالعمل زي ما قلنا، او يمن على الله عز وجل بالعمل، يعني يا رب اعمل ايه اكتر من كده، قيام وقمنا وصيام وصمنا وقراءة القرآن، ايه بقى المطلوب اكتر من كده؟ يعني مبدأ مش ده حقك يا رب خدته، اشتغل انا بقى. وما قدر الله حق قدره، هنا إنما المؤمن والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المؤمن بقى إيه؟ خايف لحسن العمل لا يقبل. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كان ابن عون يقول: لا تثق بكثرة العمل، فإنك لا تدري يقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا، لأن عملك عنك مغيب لا تدري ما الله صانع به. فاهمين؟ يبقى خاف من حبوط العمل، فاتق الله عز وجل عشان ربنا يتقبلني، وعلشان المعنى ده يدخل جوه قلبي. المعنى السادس: أخاف من سلب الإيمان. الإيمان بيسلب؟ ابن المبارك ليه كلام صعب قوي في المعنى ده، بيقول ايه؟ إن البصراء، الناس اللي عندها بصر، الناس اللي بتفهم، الناس اللي عندها عقل، الناس اللي فاهم الطريق عن ربنا، إن البصراء لا يأمنون من أربع خصال، أربع حاجات يخافوا منهم يترعبوا. ايه؟ واحد: ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه. ايش ضمنك انه يغفره ويرحمه ويكفره عنك؟ مش يمكن عملت ذنب صعب قوي تلقاه به، او انت اعمالك كلها كل اللي انت عملته ما جاش جنب الذنب ده فتلقاه به ويبقى العذاب عليه، فخاف لحسن الذنب ده لا يغفر. اتنين: وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه. هيبقى فيه هل سيختم لنا بخير؟ يا عم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، شكلنا حلو، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله أعلم بالخواتيم هتبقى على خير ولا لا. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وفضل قد أعطاه وخير ربنا رزقه به لا يدري هل هو استدراج، مش عارف النعمة دي ربنا مدهالي فضل منه ورحمة ولا استدراج. الأخيرة بقى: ومن زيغ القلب ساعة ساعة فيخاف أن يكون زيغه أسرع من طرفة عينه فيسلب دينه وهو لا يشعر. يعني احنا قلوبنا ما هي بتزوغ، يعني انت واقف في الصلاة تسمع كلمتين ويخشوا قلبك وكلمتين تانيين رايحين، فالقلب قاعد بيزوغ، زاغت القلوب، يمشي ينحرف شوية ويرجع تاني، ينحرف شوية ويرجع تاني. طب أنهي واحدة بقى اللي هيتختم لي بيها؟ وأنا هنا ولا أنا هنا؟ وأنا قلبي مزوغ ومنحرف عن الطريق ولا وأنا على الطريق؟ فخاف أكون الناحية دي فأسلب الإيمان وأنا لا أدري. عشان كده دعاء الراسخين في العلم إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سابعة: أخاف من سوء الخاتمة. أنتوا عارفين الحديث لسه قايلين جزء منه، النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. بصوا قد إيه، خلاص هيخش النار فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث ده فيه لطيفة حلوة قوي، إنه رواته أتي إلى أحد الرواة أبو عبد الله الأصفاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله بلغنا عنك. الحديث بقى رواته الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود في القدر هذا الحديث، فقال: نعم أنا قلته. رحم الله الأعمش، رحم الله زيد بن وهب، رحم الله عبد الله بن مسعود، رحم الله من حدث بهذا الحديث. أسأل الله تعالى أن يرحمنا الآن بتحديثنا بهذا الحديث وبسماعكم له. وكان سهل يقول: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة. كل ما تيجي يقول لك: أسأل الله حسن الخاتمة، تقول له: ما شاء الله ربنا فتح عليك وكذا وكذا، تثني عليه في شيء أو تراه على كذا، يقول لك: أسأل الله حسن الخاتمة، أنا مش عارف إيه اللي هيبقى الخواتيم. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، أهم حاجة بس ربنا يختم لنا بخير. سيبك من الأعمال دي ومن المناظر دي ومن الأشكال دي، محدش عارف ربنا هيختم لنا بإيه، هو ده خوفه. قال إسحاق بن خلف: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري بما يختم لي. تغيظه أول كلمة دي، لما تقول كده أسأل الله حسن الخاتمة وتقول والله من عارف ربنا هيختم لي، إبليس يقول إيه؟ يقول متى يعجب هذا بعمله؟ مش عارف أوقعه. إمتى هيعجب بعمله؟ مش هيعجب بعمله، ما قاعد بيقول ربنا يحسن خاتمتي، فمش هيبص على العمل خالص، بيبص على العمل الخاتم. يقول لك الأعمال بالخواتيم، مش مهم الأعمال دي. فييأس منه إبليس. ولما احتضر عمرو بن قيس بكى، فقال له أصحابه على ما تبكي من الدنيا؟ انت بتبكي علشان خاطر يعني هتسيب العيال والأولاد والزوجة والفلوس والحاجة، بتبكي عليهم الدنيا يا عم، دي دنيا وفانية. بيقولوا له فوالله لقد كنت غضيض العيش أيام حياتي، انت كنت راجل زاهد يعني وما كانش ليك في الدنيا. قال والله ما أبكي على الدنيا. دنيا ايه يا عم اللي انتوا بتتكلموا فيها؟ والله ما أبكي على الدنيا، وإنما أبكي خوفا من أن أحرم خير الآخرة. أنا خايف أكون مش فاهم، أنا خايف أكون ماشي غلط، أنا خايف أكون شكلي حلو وجوايا ربنا يعلم بيه، أخاف أن أحرم خير الآخرة. يخاف ثامنا من سكرات الموت. سيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في ركوة الماء، يدخلها ويخرجها ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. هو صلى الله عليه وسلم يشعر بسكرات الموت، وما رحنا هنبقى ايه؟ يقول لا إله إلا الله، الموت ليه شدة، إن للموت لسكرات. ثم ينصب يده ويقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى حين يخير. خلاص بقى الشوق غلبه، مش قادر يا رب عيش أكتر من كده بقى في الدنيا، عايز جوارك. في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. قالوا كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. كرب بيد سواك، موتك وسعتك بإيد ربنا ومتعرفش إمتى حيأتيك، فأعد لها عدتها. ويحك وما أعددت لها. قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام غير أني أحب الله ورسوله. هي دي يا رب زدنا، ما عندناش غيره، ونخشى أن نكون ندعيه وليس في قلوبنا شيء منه غير أننا نحب الله ورسوله. يا رب ازرع في قلوبنا محبتك ومحبة نبيك. يا رب لا يكون في قلوبنا حبا إلا لك، ولا يكون في قلوبنا تعلقا إلا بك. هو ده أعد للموت عدته. أخاف تاسعا من القبر وأهواله. كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قوم فقاسوا لك 3 أذرع في ذراع فحطوا حفرتك ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك ثم يهيل عليك التراب ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك منكر ونكير، أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف، يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما. ضغطت القبر، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ينهر أبيض، بس الضغطة دي هتبقى ضغطة الأم الحنون على المؤمن، ولا ضغطة تختلف منها الأضلاع وتتكسر بها الضلوع؟ سلم يا رب سلم. يا رب اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ومد لنا فيها مد البصر. يا رب لا تجعلها حفرا من حفر النار. نسأل الله تعالى أن يقينا عذاب القبر وفتنة القبر. فلو الواحد بس كده زار قبر وبدأ يحس أنه هو حيبقى في المكان ده عما قريب، يراجع حساباته ويتقي الله عز وجل في نفسه فيما بقي له من عمر، فيزرع التقوى في قلبه. 10 يخاف من يوم القيامة وأهواله. كان وهيب بن الورد يقول عجبا للعالم كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح الضحك. مرتاح قوي هو قاعد بيضحك، بيضحك على إيه؟ وقد علم أن له في القيامة روعات ووقفات وفزعات ثم غشي عليه. اللي يعرف في يوم القيامة ويستحضر مواقفه ويستحضر هيبقى واقف ازاي ساعة العرض وساعة الحساب، والناس اللي واقفة والجمها العرق الجاما والشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، قالوا الميل ده اللي هو ميل الكحل، بعضهم قال ذلك يعني ما فيش الشمس تعتبر ملاصقة لرؤوس الناس. شوفوا الأمر عامل ازاي، وناس في ظل عرش الرحمن، وناس ساعة ما تيجي على الصراط تمشي يمشي، ومعدين أصله كان مشي كده صح في الدنيا، ومعدين وقع 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 وسهى وغفل ونسي فيقعها على الصراط، يمسك في الصراط بإيديه وما يقدرش يفلت لأنه لو إيده فلتت هيقع في النار، ويمكن قاعد ماسك بالمسكة دي شهور وسنين، ويمكن هيمشي على الصراط عدد سنين عمره، وفي ناس هتعدي في لمح البصر. هو ده، استحضر المعاني دي في خيالك وما تنسهاش. كلا بل لا يخافون الآخرة، لو خاف من الآخرة كان خاف مني وكان عمل لي حساب. أخيرا، يخاف من النار، إنها لا إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. عايز تمشي، عايز تتحرك قدام، عايز تبقى على الصراط ماشي وما تقعش، عايز لا تؤخر، عايز رمضان السنة دي يقبل وإن شاء الله يكون فعلا بداية انطلاقة وبداية حياة جديدة في حياتك، لازم تعمل حساب المعنى ده قوي عشان تتقدم ولا تتأخر. افتكر النار. الحداشر حاجة اللي قلناهم دول، هم دول لو الواحد بدأ يتمثلهم قدامه، ده هيجي من السكاجي أو دي أو دي أو دي، احنا قلنا كل الحاجات دي عشان اختلاف طبائع الناس، فواحد النار قوي هي اللي تشد، واحد تاني القبر، واحد تالت يخاف من عقوبات الذنب، عايز يعيش حياته هنيء، عايز يعيش حياته في رخاء وسعادة وطمأنينة ومش عايز لخبطة في الحياة، فده يخاف من ده وده يخاف من كذا. كل المخاوف دي تزرع في قلبك التقوى من الرحمن. علينا ببرنامج عملي شامل، أكثر ذكر الموت أكثر ذكر هادم اللذات. اتنين، عليكم باستماع المواعظ، بالذات الكلام اللي بيدور حول المعنى ده، اللي بيدور حول معرفة ربنا بصفات جلاله، اللي بيدور حول أحداث يوم القيامة، اسمعوا السلاسل الموجودة لمشايخنا والدعاء في المعاني دي عشان المعنى يبقى في خيالك وما تنساهوش. عليك أن تحصي ذنوبك. ساعات كده تقف بينك وبين نفسك تقعد تقول الذنوب دي لما تشوفها قدامك تخاف قوي، يا نهار ابيض، ده انا لو قعدت اكتب بس الذنوب اللي انا عملتها النهارده بس، امال بقى اضرب بقى في ايام عمرك كده من ساعه ما كلفت. واحد من السلف عمل الحكايه دي، قعد يحسب يقول النهارده عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، يا ده النهارده كده عملت ولا 100 ذنب، 10 ذنوب. بعدين ضرب الكلام ده في ايام عمره، طلعوا رقم كام ألف؟ قال ألقى الله بكام ألف ذنب، وكل ذنب من دول هيقول لي عملت كذا يوم كذا، يا نهار أبيض. أنتم متصورين لما يقول لك السؤال ده مثلا 100,000 مرة، لو لقيته ب100,000 ذنب، يمكن أول مرة هتقول له عملت، تانية ماشي، ألف ماشي، بعد كده هتزهق، وساعة ما تنطق وتقول لا خلاص يختم على فيك وتنطق جوارحك لا عملت وعملت، والنبي بيقول من نوقش الحساب عذب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكتابة الذنوب دي وسيلة من الوسائل، زيارة القبور وسيلة من الوسائل، مشاهدة المحتضرين، ان انت تروح مستشفى وتقش اقسام الحرجة تشوف الناس بتعالج الموت قدام عينيك، ساعتها تعرف. أنا قلت قبل كده في الدروس، نحن دخلنا عند واحد في قسم الأورام السرطان، قالوا لي اتنين، واحد حالته يعني اتحسنت شوية، فده دخلنا وبدأنا ندعي له ونذكره بالله سبحانه وتعالى ونرضي قلبه عن ربنا، يعني استجاب بعد شوية وقت. التاني بقى عنده غيبوبة، يقوم دقيقة يفتح عينيه تبتدي تقول له قل لا إله إلا الله، يقول هكذا ويغمى عليه تاني. قعدنا كده بتاع ساعة مفيش حتى يئسنا منه، قاعد في السكرات، تشوف بعينيك يعني سكرات بقى، يقوم يصوت بس يصرخ بس، ويرجع تاني في غيبوبة وهكذا. نسأل الله حسن الخاتمة. أجي تأسيس التأسيس على التقوى بسرعة علشان ما نطولش عليكم. عايزين ناخد بقى المعنى التاني، التأسيس على الرضوان اللي هو التأسيس على الرجاء. الرشدة هنا أيسر وأسهل، بس عايزينها برضو عشان نحبب القلوب شوية. دلوقتي خفنا شوية من ربنا، عرفنا صفات جلال ربنا، خفنا من المعاني دي كلها. الناحية التانية بقى في القلب لازم علشان خاطر نوزن الأمرين، الخوف والرجاء. شوفوا بقى، الرضوان معناه ان انت يبقى اهم حاجة في حياتك ربنا يرضى. دي تحت لسانك زي ما كنت قايل لك دلوقتي، برضو تحت لسانك اسأل الله حسن الخاتمة تحت لسانك برضو، بس يرضى، بس يرضى يا رب يرضى، مش مهم اي حاجة بس يرضى. تقول لي يا عم كويس كده والحمد لله، ما تشقش على نفسك، بس يرضى. يعني ما هو ان شاء الله ربك غفور رحيم، يعني ما مزودها حبتين كده ليه؟ بس يرضى. شوفوا بقى اللي يقول بس يرضى دي، النبي يقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم، حديث في المسند وحسنه الأرناؤوط، يقول ان العبد لا يلتمس مرضات الله. يقول له اعمل كذا، ده فيها رضا الرب وفي رضا الوالد. يروح يبص ايدين امه ورجليها ووالده، عشان ايه؟ رضا الله في رضاهم، فيبص ايديهم ورجليهم. لا يلتمس مرضات الله ولا يزال بذلك. كل ما يعرف باب ربنا يرضى بيه عن العبد يجري يعمله. فيقول الله لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني. العبد ده عايز يرضيني بأي حاجة. ألا وإن رحمتي عليه، أنا هغرقه في بحر رحمتي، أنا هعيشه السعادة والحياة الهنيئة المطمئنة اللي ما بعدها سعادة ولا حياة، هعيشه الرحمة. وفيض الرحمة ده لما ينزل الدنيا كلها تتغير قدامك. عارفين رمضان؟ ايه رمضان؟ شهر الرحمة. الرحمة تنزل تلاقي نفسك عايز تنفق في سبيل الله، وعايز تفطر واحد وترحم الغلابة، وعايز تعمل، وتلاقي نفسك عايز تمسك مصحف وتقرأ، تقرأ لك صفحتين ثلاثة بقى وجزء، ما شاء الله الدنيا ماشية، عايز تروح تعمل عمرة. ايه ده؟ الرحمة شغالة، الرحمة نزلت انت شغال. الرحمة ترفع تلاقي نفسك ولا قادر تعمل اي حاجة حتى ولو كنت شيخ الإسلام، هي الرحمة. فيقول ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل على فلان الرحمة، ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى الأرض. كل الملائكة وحملة العرش وكل أهل السماوات، يا رب ارحمه، يا رب ارحمه، يا رب ارحمه، ألا وإن رحمتي عليه. ده اللي يلتمس رضا الله، ده بيبقى حلو ايه؟ رضا ربنا عنده أهم من أي حاجة، أهم من سخط الناس. هو عارف إن هو لو عمل العمل ده إن ربنا يرضى عنه بيه، بس يمكن الناس هتقول له إيه يا عم أنت محبكها ليه؟ مش لازم قوي كده، ويمكن ناس تصده عن سبيل الله. هو يفتكر بقى كلام حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. مش أنت عايز الناس؟ خد الناس ووريني هيعملوا لك إيه الناس، وبكرة تعرف الوجه الآخر من الناس، وساعتها هتعرف أنت فرطت في مين وأنت قصرت في حق مين. هو ده يلتمس رضا الله، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا مش عايش إلا إنك ترضى عني يا رب. هذا يلتمس رضا الله، فرضا الله أهم ما يتطلبونه، لدرجة إن هم لما يقفوا قدامه يوم المزيد، اليوم بقى اللي ما فيش بعد كده متعة فيه، أعظم متاع أهل الجنة، أعظم نعيمهم، يوم يمل عينيهم بالنظر إلى وجه الله الكريم. يا بالله عليكم أغمضوا أعينكم وعيشوها في خيالكم، وحسوا ان انتوا واقفين قدامه وحتناجوه وتكلموه وتنظروا الى وجهه الكريم. يا عن نعيم، يا ساعة ما تقف قدامه وانت مشتاق بتحبه، وقابلت حبيبك اللي انت مشتاق له قوي، تقف بين ايديه ما تبقاش عارف تعمل ايه، ما تتمالكش نفسك، يسألك يقولك أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسلوني. عايز إيه؟ نفسك في إيه؟ شوفوا بقى أهل الجنة يقولوا إيه؟ أصله كان بيتلمس رضا ربنا، يقول له نسألك الرضا. يا عم ده أدخلكم الجنة، ده أنتوا في النعيم كله، رضا إيه؟ هو في بعد كده رضا؟ يقول نسألك الرضا يا رب، يقول رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني. هو أنا لو مش راضي عنكم ما كنتش دخلتكم الجنة، وما أنا دخلتكم الجنة ليه؟ سلوني سلوني. عاش أهم حاجة في حياته أنه يرضيه، ومات وأهم حاجة في حياته أنه يرضيه، ولما وقف بين إيديه طلب أنه يرضى عنه، صار الرضا على ألسنتهم في كل لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة جويرية لقاها ماسكة شوية حصى وقاعدة بتسبح وكذا، قال لها أنت لسه قاعدة من ساعتها بتسبحي؟ طب أنا أقول لك كلمات لو قلتيها تقول كل اللي أنت عملتيه ده كله. الحديث مشهور بس أنا عايز أقف عند معنى كده فيه. قال ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقي، ويقولها تاني سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله عدد خلقي، ثلاث مرات. التانية دي بقى سبحان الله رضا نفسه يا رب، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وانت بتقولها بقى كده في الأذكار افتكر حكاية الرضا دي بس ترضى يا رب. قال رجل للبابة المتعبدة وهو رايح يحج، قال لها غششيني دعوتين أروح أقولهم، ماذا أدعو بالموسم؟ أقول إيه كلمتين؟ فقالت سل الله شيئين. إيه بقى خلصت الموضوع كله؟ أن يرضى عنك ويبلغك منزلة الراضين عنه، وأن يجعل ذكرك فيما بين أوليائه، يثنى عليك في الملأ الأعلى، ويكون عاجل بشرى المؤمن لك في الدنيا عشان تتثبت، والأهم يرضى عنك ويجعلك من أهل الرضا. شوفوا ابن القيم بيقول حاجة جميلة قوي، معنى عايز نختم به في موضوع الرضا. بيقول في كتاب الفوائد قيل لي في نوم كاليقظة، بيقول المعنى ده ربنا قذفه في قلبي، ما عرفش ده بقى أنا سمعته هاتف ولا ده حاجة دارت جوايا مش عارف، في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم. تيجي تقول لي أنا كنت صاحي؟ لا مش صاحي. تيجي تقول لي كنت نايم؟ لا ما كانش حلم. هي حاجة كده. المعنى ده لقيته في جوايا. اسمعوا بقى الكلام الذهبي، لا تبدي فاقة إلى غيري، ما تروحش تطلب من حد حاجة، ما تشعرش حد ان انت غلبان وفقير، ما تمدش ايدك ولا تطلب حاجة من حد، لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك عن حدك. قال ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا. الله خليتك كده علشان تبقى خالص، قلبك ما يبقاش فيه اي شائبة، تبقى زي الذهب الخالص من شوائبه. فلا تزيفن بعد السبك، مش بعد ما بقت سبيكة جميلة هتبقى عيار 24 دي ولا هتبقى كاف، اللي هي خالصة خالص يعني. فلا تزيفن بعد السبك، حكمت بالفقر عليك ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي. لو ربطتها بي هتاخد الغنى كله، ربطتها بالغلابة الفقراء اللي هم خلق من خلقي حمنا عنك الخير ده كله. طردا لك عن بابي، هتردك من بابي لأنك رحت ركنت على غيري. لا تركنن إلى شيء دوننا، اوعى تركن على غيري، فإنه وبال عليك وقاتل لك إن ركنت إلى عمل رددناك عليه. لو قلت يعني الحمد لله الواحد مقيم الليل، واحد مصايم النهار، واحد بيعمل كده، فإن شاء الله يعني إن شاء الله من أهل الجنة، اوعى تركن على عمل، اركن على الرحمة. وإن ركنت إلى المعرفة، الحمد لله ربنا علمنا وأفاض علينا بالخير وبالمعرفة، نكرناها عليك، علم لا ينفعك. وإن ركنت إلى الحال، واحد بقى يقول لك والله بحس كده بمعاني في قلبي تجاه ربنا، استدرجناك، الأحوال ما تنفعكش. وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، تلاقيه بيتعلم وكل همه أنه بيتعلم للعلم، يتعلم وخلاص، حاش دماغه معلومات قد كده، لكن فين الخشية؟ العلم لازم يجيب خشية. وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم، آخر كلمة اللي أنا جايب القصة دي كلها عشانها، ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. راضي عنه رب، تنطقها من جواك. هو ده يا جماعة المؤسس على الرضوان، اللي يقولها كده رضيت بالله ربا، راضي بحكمك، راضي بقضائك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، راضي بشرعك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. راضي بيك، وإزاي مرضاش بيك وأنت رب العالمين، لك الصفات العلى والأسماء الحسنى جل جلالك. ارضنا لك رب، علامة رضاه عنك رضاك عنه. عايز تعرف هو راضي عنك ولا لا؟ اسأل نفسك انت السؤال ده، انت راضي عنه ولا لا؟ ممكن نقول يا احنا راضيين طبعا، هو في زي ربنا؟ اما ليه مش راضي ساعة البلاء؟ اما ليه بتعمل الذنب؟ قول لي ضعف، قول لي نفسي بتغلبني، ماشي، الشيطان بيوسوس لي، ماشي، بس اوعى يكون جواك ذرة تسخط وانت مش داري، زعلان منه في حاجة بس ما بتقولش. ابن القيم يقول وهو لا يتجاسر، ما يقدرش ينطق، لكن جواه حتى بتقول ما انا مش عارف، يعني الحمد لله الحمد لله. انا بقيت اقول دي الحمد لله بتاعت التسخط، مش الحمد لله بتاعت الشكر. بيقول الحمد لله الحمد لله بس هو جواه زعلان. اوعى يكون في قلبك حاجه من دي، اوعى اوعى يكون جواك حاجه تجاه وتقطع بينك وبينه. احنا لسه قايلين هو في حد هيبقى اكرم ولا ارحم ولا احن عليك منه؟ اوعى تضيع ربك منك، تضيع حق ربك، اوعى تفرط في حق ربك، اوعى تركن على غيره كده، تأسس البنيان على التقوى والرضوان. لو أسست على التقوى والرضوان، آخر الآية علشان بس يبقى زبطنا الموضوع ونكمل الباقي في المحاضرة الجاية، قال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا، شفا يبقى على حافة جرف، الجرف اللي هو حافة الوادي، يعني عندك كده وادي وعلى حافته على شفا جرف هار ساقط. خدوا بالكم الأرض دي، أرض الوادي بالذات أرض رخوة، يعني تبتدي تاخد رجليك، يعني رجليك تبتدي تسقط فيها حتة حتة تغرس. هو ده المعنى، اللي مش هيأسس صح، اللي لا في قلبه تقوى ولا رضوان، اللي ما في قلبه خوف ولا رجاء، أو في قلبه واحد منهم وفيش المعنى التاني، رجله هتغرس شيئا فشيئا، نيته مش هتبقى صح أبدا، لازم الاتنين في القلب، فتسقط شيئا فشيئا فشيئا لغاية ما مرة واحدة يقع وينهار. وينهار فين؟ في نار جهنم. لاحظوا في الآية ما قالش أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله فكان مآله الجنة خير من من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. قالوا اكتفى بالمقابلة، انه ده كده وعكسه ده، فاذا كان ده سينهار في نار جهنم فيبقى اللي أسس على التقوى والرضوان مآله الى الجنة، ثم قال فانهار به في نار جهنم، ثم قال والله لا يهدي القوم الظالمين. ذيل بها الآية، اخر الآية، اصل المشكلة كانت ايه؟ ظلموا انفسهم بالمعاصي والذنوب، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقعوا في هذا الظلم، وقعوا في هذه المخالفات، فكان مقالهم إنهم لا يوفقوا أبدا إلى إن رجله تثبت. يلي بتقوله نفسنا نمشي الطريق صح، نفسنا نأسس إيماننا صح، نفسنا نبقى ملتزمين بجد، نفسنا نبقى اسمنا عند ربنا صالحين متقين من عباده الذين يرضى عنهم، لن تستطيعوا أن تنالوا هذه الدرجات والأساس والأصل ليس صلبا. أسس على التقوى وعلى الرضوان تنال درجات الإيمان. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.